يقضي على الزائد بأن قد وهما، وربما يقطع على الزائد بأن قد وهما، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من بين لما حمل. ويعرف الإخبار، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كبار.
بعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي، وبزيادة تجي، وربما يقطع على الزائد أن قد وهما، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من دين لما حمل. وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كباره.
ويعرف التسال بالخفاء لعدم السماع واللقاء، ومنه ما يمكن في انقطاع
بزيد شخص واحد وبزيادة تجي وربما
يقضي على الزائد أو قد وهم، حيث قرينة وإلا حمل سماعه من زيد لما حمل، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المبحث يتعلق بالمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، يعني جمع بين هذين المبحثين لحصول التقابل فيما بينهما. والإرسال يكون خفيا ويكون واضحا، فسبق مرة أن الإرسال الواضح هو الذي فيه انقطاع واضح، كأن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه، عن شخص لم يدركه، لم يدرك زمنه، ويضيف الحديث إليه فيعرف أن فيه انقطاع وأن فيه سقوط، لأن هذا شيء واضح. بمجرد معرفة أنه ما ذاك زمانه، وأن هذا ولد بعد وفاة هذا، أو أن الأول مات والذي روى عنه لا يزال في سن لا يصلح للتحمل، كان يكون عمره 3 سنوات أو 4 سنوات يعني ليس من أهل الرواية، فإن هذا يعتبر منقطع، يعني يعتبر مرسل واضح، يعني مرسل جلي. المقصود بالإرسال هنا الانقطاع، يعني الإرسال كما عرفنا فيما مضى يطلق على عند المحدثين على ما يقول فيه التابع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، ويطلق عند الفقهاء وعند المحدثين أيضا على ما يكون الراوي روى عمن لم يلقى وأضاف الحديث إلى من لم يلقى أو من لم يدركه، فإن هذا أيضا قال له مرسل، هذا يقال له مرسل. ومنه الذي مر بنا في صحيح البخاري في الدرس الفائت في ما يحل من النساء وما يحرم، قول الزهري قال علي، الزهري قال علي كذا، طبعا الزهري لم يدرك عليا، فهذا من قبيل المنقطع، وأطلق عليه البخاري مرسل على هذا الاصطلاح الذي هو إطلاق لفظ المرسل على المنقطع، يعني الإطلاق العام. وأما الإطلاق الخاص ما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الإطلاق الخاص الذي اشتهر إطلاقه أو التعبير عنه بكلمة المرسل، لكنه يأتي أيضا بالمعنى العام باصطلاح الفقهاء وباستعمال بعض المحدثين أحيانا على الانقطاع. فإذا الإرسال أو الانقطاع يعتبر منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، فالجلي هو الذي سبق أن مر وهو أن يروي الإنسان عن شخص لم يدركه ويضيف الرواية إليه بعن أو قال أو بأن، لا يأتي بسمعته، ولا يأتي بسمعته، لأن سمعته لو قالها إنسان أضافها إلى من لم يدرك زمنه فهو كاذب لأنه ما سمع، أو أنه قالها أو قيلت خطأ أو جاء ذكرها خطأ، لأنه في الحقيقة والواقع لا يكون أن الشخص يسمع من قبل أو من كان قبل قبل ولادته أو لم يدرك زمنه، هذا ما كان معروفا يعني في الزمن الماضي هذا الشيء، وإن كان هذا يمكن أن يعبر عن في هذا الزمان عن طريق التسجيلات، لأن الإنسان يسمع صوت إنسان وهو لم يدرك زمنه، إذا قيل له أن هذا فلان وهذا صوت فلان يمكن يقول سمعت فلان، يعني في هذا الزمان يمكن التعبير بكلمة السماع عن طريق التسجيلات، لكن في الأزمنة الماضية ما فيه إلا أن يدرك زمنه فيسمع صوته ويقول سمعته، وما عدا ذلك لا سبيل، إما أن يكون أدرك زمنه أو أنه كاذب أو خطأ التعبير بسمعته، لكن الاحتمال يأتي عند التعبير بلفظ محتمل فقال وسمعته قال وأن وعن، لأن هذه يمكن أن تقال على من أدركه ومن لم يدركه، معلوم أنه يمكن في المعلقات أن يقال قال فلان ويحذف الإسناد كله إلى من علق عنه ومن أضاف الكلام إليه، التعبير بقال وبعن وبأن لا يفيد الاتصال، ويمكن أن يكون معه الاتصال إذا كان هناك لقي والشخص ما عرف بالتدليس، ويمكن أن يكون هناك انقطاع محقق جلي حيث لم يدرك زمنه، حيث لم يدرك زمنه فإن هذا يعتبر منقطع عن انقطاع جلية أو يعتبر مرسلا جليا. والمبحث الذي معنا في الإرسال الخفي، المرسل الخفي وهو أن يروي عن شخص لقيه يكون عاصره، يعني عاصره عدرة زمانه ويمكن السماع، فهذا مرسل خفي لأنه يحتمل أن يكون لقيه وسمع منه. كذلك أيضا فيما إذا لقيه ولم يسمع منه فإن هذا أيضا فيه احتمال يعني الإرسال الخفي, أو سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء أيضا كذلك يمكن أن يكون فيه الإرسال الخفي. والسيوطي عبر عن هذا كقوله في البيت الأول ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء, بعدم السماع واللقاء وبعدم اللقاء مع المعاصرة, يعني عدم اللقاء مع كونه عاصره, واحتمال اللقي واحتمال السماع ممكن لكنه ما حصل فمن لا يعرف يظن أن هذا متصلا لأنه أدرك زمانه. كذلك بعدم السماع يعني كونه لقيه ولم يسمع منه يلتقى به ولكنه ما سمع منه, لقى به مرة يعني في لقي خاطف عابر وما حدث فيه يعني ذلك الشيخ, وإنما حصل اللقاء عرف ولكن عرف أنه ما سمع منه واللقاء وجه, أو سمع منه أشياء معينة ولم يسمع منه أشياء أخرى, فيكون هذا الذي أضافه إليه مما لم يسمعه منه يعتبر مرسلا خفيا. إذن هناك إرسال جلي وإرسال خفي, والمرسل الخفي يعرف بعدم اللقاء مع المعاصرة, المعاصرة لا بد أن تكون موجودة حتى يكون مرسلا خفيا. عدم اللقاء لم يعرف أنه لقيه ولكنه عاصره في احتمال, احتمال التحديث واحتمال وعدم السماع مع اللقي, عدم السماع مطلقا أو سماع أشياء وعدم سماع أشياء, فكل هذا يطلق عليه أنه مرسل خفي. بعد ذلك عطف المصنف على عدم السماع واللقاء قال بزيادة تجي, هناك بيت قبل هذا البيت وقوله ومنهما يعرف
ما يحكم بانقطاع,
ومنهما يحكم بانقطاع
بجهة
بزيد شخص واعي. يعني هذا البيت يغني عنه الجملة التي بعده في البيت الذي بعده وهي قوله بزيادة تجي, يعني هذا هو مقصود بهذا البيت. ووجود يعني هذا البيت كما قال الشيخ أحمد شاكر أنه لا حاجة إليه, ولعله كان في المسودة فدخل يعني بعد ذلك في الأصل لما أثبت فصار زائدا في المعنى, لا ليس هناك حاجة إليه لأن الجملة التي بعده أغنت عنه, يقاله بزيادة تجي, وبزيادة تجي في الإسناد, وبزيادة تجي في الإسناد يعرف بسببها أن هناك إرسالا خفية, ويعرف بعدم السماع وبعدم اللقاء وبزيادة تجي من طريق آخر, يعني طريقا حديث واحد جاء من طريق واحد لكن في أحد الطريقين زيادة راوي في أثناء الإسناد, وفي الطريق الثاني ليس فيه زيادة. فقد يكون يعني هذا الذي في موضع الزيادة انقطاعا خفيا, يكون انقطاعا خفيا أي من قبيل المنقطع الذي دل عليه الزيادة في الإسناد الآخر أو الإسناد الثاني الذي فيه زيادة راوي, الذي فيه زيادة راوي. وإذا فهذا البيت الذي أقحم بين المعطوف والمعطوف عليه, لأن الآن هي ثلاثة أمور معطوفة بعضها على بعض, وهي قوله بعدم اللقاء والسماع وبالزيادة السبب, يعني يعرف بثلاثة أمور, يعني يعرف الإرسال بالخفاء بثلاثة أمور, بعدم اللقاء مع المعاصرة, وبعدم السماع مع اللقي, عدم السماع مطلقا أو السماع في الجملة يعني سماع شيء دون شيء وبزيادة تجي, يعني هذا معطوف على هذا الأمور. وإذا فهذا البيت الذي جاء وهي قوله ومنه ما يحكم بانقطاعي من جهة بزيد شخص واعي، والمقصود أن هذه زائدة وأقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه، وأقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي ثلاثة أمور بعضها عطف على البيت الأول فيه اثنان وهما عدم السماع وعدم النقاع، والثانية والثالثة جاءت في البيت الذي فيه وبزيادة التجيد، يعني يعرف الانقطاع الخفي أو الانقطاع الخفي بزيادة التجيد، زيادة التجيد الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد، يسمى المزيد هذه الزيادة بتجيد، يعني مزيد في متصل الأسانيد، لكن يعني هذا الذي يعني إذا حكم للزيادة واعتبر أن الزيادة أنها هي صحيحة معنى هذا أن فيه انقطاع بين الراوي ومن روى عنه في الإسناد الذي ليس فيه زيادة. ومن أمثلة هذا ما سبق أن مر بنا قريبا في كيف البخاري في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين، كاهما من طريق شعبة بن الحجاج عن عقمة بن مركب عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الطريقة الثانية من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. أورد البخاري الحديث بإسنادين، الإسناد الأول فيه زيادة رجل وهو سعد بن عبيدة بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السلمي، والإسناد الثاني والذي يروي عن علقمة شعبة بن الحجاج والذي يروي والطريق الثاني سفيان الثوري يروي عن علقمة بن مرثد وعلقمة مرثد يروي عن أبي عبد الرحمن وليس فيه سعد بن عبيدة فاختلف سفيان أو اختلف ما جاء عن سفيان عن ما جاء عن شعبة. شعبة عنده زيادة راوي بين علقمة هو أبي عبد الرحمن، وسفيان ليس عنده زيادة راوي، بل علقمة يروي مباشرة عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أن يعني هناك من روى كما روى شعبة يعني من الزيادة، وهناك من روى كما روى سفيان من الزيادة، ولكن الذين رووه مع سفيان من عدم الزيادة أكثر وأضبط وأتقن، قالوا فطرق شعبة من المزيد في متصل الأسانيد، يعني معناه أنه وهم بالزيادة، يعني زيادة سعد بن عبيدة تكون وهما إذا قيل أنه مزيد في متصل الأسانيد فحكم للإسناد الناقص وأن ما في حلف، إذن يكون الذي أتى بالزيادة قد وهم فأدخل رجلا بغير محله يعني خطأ، يعني إذا حكم للإسناد الذي ليس فيه زيادة وأنه مقدم وأن رجاله أضبط وأتقن فيكون ذاته الذي فيه زيادة من المزيد في متصل الأسانيد. والحافظ بن حجر قال إن البخاري لما روى الإسنادين وروى الحديثين فكلا الحديثين محفوظان وكلا الطريقين محفوظان يعني ثابتان لا خطأ فيهم، ليس في أحدهما زيادة وليس في الثاني نقص، يعني الطريق الذي فيه علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن ليس فيه نقص، والطريق الذي فيه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ليس فيه زيادة، ويكون اللي هو علقمة بن مرثد رواه على الوجهين، بأن يكون لقي أبا عبد الرحمن السلمي تحدثه به، لقي سعد بن عبيدة تحدثه به، ثم لقي أبا عبد الرحمن الذي حدث به سعد بن عبيدة فحدثه به فيكون رواه على الوجهين, يكون رواه على الوجهين. إلى هذا أشار السيوطي هنا بأن يعني في بعض الأحيان أو في بعض المواضع لا يكون فيه زيادة فيها وهم ولا يكون نقص فيه إرسال خفي, بل يكون كل من الطريقين محفوظان, كل من الطريقين يكون محفوظا ويكون محمولا على أن الذي روى يعني بالزيادة والنقصان رواه على الوجهين وكل منهما صحيح, لأن يكون روى عن طريق بواسطة ثم أدرك ولقي ذلك الشخص الذي روى عنه من روى عنه فروى عنه فكان طريق عالية وطريق نازلة فيكون بذلك رواه على الوجهين. الحافظ ابن حجر يرجح ويبين أنه لا خطأ في إحدى الروايتين اللتين عند البخاري, لا التي فيها الزيادة ولا فيها النقص, التي فيها النقص ما فيها حذف والتي فيها الزيادة ما فيها خطأ, فالكل من الطريقين محفوظان, وذلك بحمل أن عاصم بن مرثد سمع من الاثنين في الطريقين, سمع من أبي عبد الرحمن وسمع من عاصم وسمع من أبي عبيد من سعد بن عبيد سمع من سعد ابن عبيدة, فيكون كل من الطريقين محفوظ وليس في أحدهما, لا في أحدهما انقطاع اللي هو الطريقة اللي فيها قلة الرجال ولا الطريقة التي فيها زيادة رجل يعتبر فيها وهم فيها خطأ إضافة شخص في غير محله وذكره في غير محله, يعني معناها أن ما جاء في البخاري محفوظ على أن الطريقين كل منهما محفوظ وأن علقمة بن مرثد رواه على الوجهين بأن رواه نازلا ثم تمكن من روايته عالم رواه على الوجهين أو رواه عن أبي عبد الرحمن فثبته به سعد بن عبيدة, معناه أنه أحيانا يروي التلميذ عن الشخص العالي عن الشخص الذي هو تقدم ثم يثبته به ويؤكد الرواية عنه شخص آخر زميل له فيكون يرويه على الوجهين, فلا يعني يكون عند ذلك فيه خطأ وليس في ذلك فيه انقطاع. ثم وإذا هذا البيت كما قال الشيخ أحمد شاكر هو مقحم وزائد وهو متوسط بين المعطوف والمعطوف عليه, ويغني عنه أول البيت الذي يليه, وقال إنه يحتمل أن يكون في المسودة مسودة فأدخل يعني ولم يشطب ولم تعتبر زائدا واعتبر جاء تكرارا مع شيء يغني عنه بعده وهو المعطوف, المعطوف برواه على ما قبل هذا البيت وهو قوله بالزيادة تجي, يعني يعرف الإنسان الخفي بالزيادة تجي, لا عرفا فيه زيادة يمكن أن يكون هناك خطأ في هذه الطريقة الذي فيها نقص يكون فيه إرسال خفي لأنه وجد في الواسطة بين هذا الذي روى الراوي وبين من روى عنه بالطريقة المختصرة والطريقة التي فيها قلة رجال, قال وبزيادة تجي يعني يعرف الانقطاع الخفي بزيادة تجي يعني ومعناه هو يحكم, وعلى هذا يعني فيكون الحكم للزائد, يعني إذا اعتبر أن هذا الزائد دل على انقطاع خفي وعلى إرسال خفي وحكم للزائد معناه علة الناقص الطريقة الناقصة أو علة, إذا اعتبر في الطريقة الزائدة علة في الطريقة الناقصة بالإرسال الخفي, وإن اعتبر في الطريقة الناقصة علة في الطريقة الزائدة بالوهم وأن في اقحام رجل بين اقحام رجل في الإسناد ليس له رواية, وقد يحكم في الطريقين لأنه لا خطأ فيهما لا إرسال في الطريقة الناقصة ولا زيادة في الطريقة الزائدة وإنما كل من الطريقين محفوظان على ما ذكرت باحتمال أن يكون الشيء أو التنوير رواه عن شخصين أحدهما بواسطة ثم لقي العالي فروى عنه ورواه على الوجهين على النزول وعلى العلو، أو أنه لقي صاحب الطريق العالية أولا ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة فيكون كل من الطريقين محفوظان. إذا حكم بالزيادة بأنها راجحة يحكم على الطريق الناقصة بأن فيها إثما خفيا، وإن حكم للطريق النازلة بأنه لا نقص فيها وأنه رجالها أحفظ وأتقن وأنه قد صرح بالسماع في موضع الزيادة بأن يقول سمعت يعني هذا اللي يعني في مكان الحلف، يعني الشخص الذي يروي عن من فوقه في الطريق الأخرى التي فيها نقص صرح بالسماء، قالوا فإنه يحكم للطريق الناقص، وقد يحكم للطريقين وأنه لا وهم فيهما، لا نقص في هذه ولا زيادة في هذه، كما قال حافظ بن حجر بالنسبة للروايتين اللتين عند البخاري، مع أن بعض العلماء قال من طريق سفيان التي فيها عدم الزيادة أنها رجاله أحفظ وأضبط، تعتبر الرواية التي اعترف شعبة وفيها زيادة سعد بن عبيدة من المزيد في متصل الأسانيد، يعني أنه في وهم، ورجح الحافظ أنه لا وهم، أن كل من الطريقين صحيح على ما ذكرت ووضحت. وبزيادة تجي
وربما يقضى على الزائد إن قد وهم.
نعم، وربما يقضى على الزائد
أن قد وهم،
يعني قوله بزيادة تجي يعني معناه أنه اعتبر في الزيادة فصار محل النقص فيه الزلم غبي، كما قال في البيت الأول ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء وبزيادة تجي، لأن الاعتبار في الزيادة صار محل النقص فيه إرسال، يعني إرسال خفي، يعني قد يحكم بالانقطاع حيث رجح مكان الزيادة، وقد يكون العكس، يعني قد ترجح الرواية التي ليس فيها زيادة في أنها متصلة وأنه لا انقطاع فيها، ولكن يحكم على الطريقة الزائدة بين فيها واحد، يعني شخص دخل أطحن وليس له محل وإنما جاء خطأ، يعني معناه قد يحكم للزيادة بأنها هي صحيحة، وعند ذلك يحكم بأن فيه إرسال الطريق اللي كان نقصه، وقد يحكم للطريق الناقصة بأنها هي صحيحة ويحكم الزائدة بأن فيها وهم وهي زيادة رجل. وربما ايش
يقطع على الزائد ان قد وهم،
وربما يقطع على الزائد بان قد وهم، يعني معناه ان قد يكون الحكم للزائد ويحكم على الناقص بانه وهم، كما اشار اليه البيت قبل، ويعرف الارسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء وبزيادة، يعني معناه ان الحكم للزياده معروف ان الطريقه الاولى فيها انقطاع وارسال خفي، وقد يكون العكس وأنه ربما يحكم وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني حيث حكم للطريق الناقصة لأنه لا انقطاع فيها ولا إرسال فيها وأن فيه اتصال، ولهذا قال حافظ بن حجر يعني في نخبة الفكر إذا صرح في السماع في موضع الزيادة حكم بالوهم بالطريقة الزائدة، نعم، وإذا لم يصرح احتمل أن يكون هناك إرسال خفي، أن يكون هناك إرسال خفي، لكن كما عرفنا كما أشار إليه عند شرح متعلم القرآن وعلمه قد يحكم على الطريقين بأنهما محفوظان وأنه لا وهم في هذه، لا نقص في هذه ولا وهم في هذه.
حيث قرينة إلا احتمل،
حيث قرينة يعني معناه ربما يحكم على الزائد لأنه وهم، حيث يوجد قرينة تدل على أن على أن فيه وهم يعني في زيادة, وأن الطريق النازلة أو الطريق التي لا الناقصة أنها هي الراجحة وهي المقدمة, وتكون الطريق الزائدة فيها يعني مزيد في مصر ثلاث سنين, يعني حيث يوجد قرينة يعني تدل على أن هذه الزيادة أنها مقحمة, حيث يوجد أنها مقحمة.
وإلا احتمل سماعه,
وإلا احتمل يعني هناك حل آخر وطريق آخر, وهو أنه يحتمل أن الطريقين محفوظان, أن الطريقين محفوظان, وأن الراوي الذي روى بالزيادة وراء هذا النقصان سمعه على الوجهين, فسمعه من الواسطة وكانت الطريق نازلة, ثم لقي من لقي ثم لقي من روى عنه بواسطة فروى عنه مباشرة فيكون رواه بالوجهين, أو أنه لقي العالي فروى عنه ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة فرواه على الوجهين, رواه أي الراوي بالزيادة والنقصان على الوجهين, فيكون كل منهما محفوظان, كل منهما محفوظان, لأنه ربما أو أنه قد يعني حيث لا يوجد قرينة تدل على الوهم في موضع الزيادة فإنه يحتمل أن يكون الراوي رواه على الوجهين ورواه من الشيخين جميعا فسمعه في الطريقين, فلا نقص ولا زيادة, فلا نقص في الطريق الناقصة ولا زيادة في الطريق التي فيها زيادة, بل كل منهما يكون محفوظا.
من ذين لما حمل وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه,
وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه أو النفس من كباره, يعني يعرف الإرسال ويعرف الانقطاع بالإخبار عن نفسه بأنه ما لقيه, يعني هذا الذي روى عنه فأنه ما سمع عنه هذا الحديث فإنه لكل نفس انقطع, أو النفس من كباري يعني من كبار الحفاظ كبار العلماء الذين يعني عندهم التمكن من دراسة الطرق واستقصاء الطرق واستقرائها ومعرفة يعني الوهم عدم الوهم ومن وهم ومن لم يهم وهل أو أنه ما له أو أنه لا وهم, يعني يعرف ذلك بالنص من الكبار, إما نفس الراوي يعني ينص على أن فيه إرسال وأنه لم يلقى هذا الرجل الذي روى عنه, أو بالنص من كبار الحفاظ الذين عندهم التمكن والقدرة على استقراء الطرق وتتبعها وجمعها والوقوف على مختلف الروايات والموازنة بينها والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض أو عدم الترجيح, ولكن يحتمل الاثنين بأن كل منهما محفوظ. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفجر في القادم إن شاء الله نقرأ 6 أبيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ليوم الخميس الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
ما روى المقبول مخالفا نرجح والمجعول أرجح محفوظا وقيل في الضرر لو لم يخالف أو قيل أو فرضا فقط. المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نحبة قد حققا قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى وسم بالمتروك فردا تصبي راوي له مدة وسم بالمتروك فردا تصبي راوي له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كثر.
الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح المأذون
والمجعول
المجعول
والمجعول
يخالف الأرجح والمجهول أرجح محفوظ وقيل ما فرق لو لم يخالف قيل ضبط فقط
مطروح لا أو ضبط
فقط مطروح الذي رواه منكر الذي رواه الوثقة مخالفا في نخبة تحققها
في نخبة
قد حققها قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ معه وسمي المطروح فردا
تصيب
وسمي
المطروح فردا تصيب
هؤلاء متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير أو عرفوا منه في غير أو طرف أو غفلة أو وهم كفر
أو غفلة أو وهم كفر
الشاذ المحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح والمجعول أرجح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو فقد أو ضبطا فقد المنكر والمعروف المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قبله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى المطروح وسمي بالمطروح فردا تصبي راو له متهم بالكذب او عرفوه في غير الاهل به في منه في غير الاثر او فسق او ضبط او غفلة او وهم كثر
المنكر الذي روى غير الثقة كلمة روى سقط من الجديد سقط من الجديد
Thank you. الذي له المنكر الذي روى غير الثقة خالفا للمنقطع ما حققه آمنه المعروف هو الذي رأى رابط النظر وإلى يسمي بالمخلوق فرقا يصيبي
وقيل من فرد لو لم يخالف قيل او ضبطا فقط المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذي لها وسمي بالمتروك فردا تصب راوي له متهم بالكذب او عرفوه منه في غير الاثر او فتق او غفلات او وهم كذب.
يقابله المحروف والمعروف يقابله المنكر والمنكر يقابله المعروف. لهذا جعل من هذه المباحث الأربعة في موضعين، لأنه جعل الاثنين المتقابلين في مبحث واحد، وإن كان كل منهما يعتبر نوعا من الأنواع يعني مستقلا، إلا أنه لما كان كل واحد منهما يقابل الآخر جمع بينهما، لأن الكلام فيهما واحد لتقابلهما. فبدأ بالشاذ المحفوظ، عرف المحفوظ بأنه المقبول الذي خالف من هو أرجح منه، خالف من هو أرجح منه، خالف من هو الشاذ، عرف الشاذ بأنه مخالفة من هو أرجح منه. ويقابل ذلك المحبوب وهو مخالفة من هو أرجح بمن هو دونه، لأنه يقابله، لأن هذا شخص مقبول يعتمد عليه، ولكن خالف من هو أعلى منه. بعكسه المحبوب وهو أن يخالف من كان أعلى، من كان دونه من يقبل حديثه. لهذا قال: وذي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا، أرجح، يعني مخالفا أرجح منه، مخالفا لشخص هو أقوى منه وأرجح منه وألفق منه. هذا هو تعريف الشاذ. إذن كل من الشاذ والمحبوب راويهما ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكن لما جاء التقابل بينهما وصار الاختلاف بينهما بحيث لا يمكن التوفيق بين الروايات ولا بد من الترجيح ولا بد من قبول احد الاثنين ورد الاخر، صار الذي يقبل ويقدم يسمى محبولا، والذي يؤخر ولا يقبل يسمى شاذا، وان كان صاحبه ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه لكنه لا مجال لقبول حديثه مع وجود المخالفة التي لا وجه للجمع ولا سبيل للجمع بين تلك الروايات. وإذا فراوي الشاذ ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه وليس ممن يرد حديثه لضعفه، وإنما يرد للمخالفة لمن هو أرجح منه. والمرء المحبوب خالفه من هو دونه، وإذا فتقدم ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه وليس ممن يرد حديثه لضعفه، وإنما يرد للمخالفة لمن هو أرجح منه. والمرء المحبوب خالفه من هو دونه، وإذا فتقدم رواية من كان أحفظ، من كان يعني أرجح، من كان أوثق على رواية من دونه. والتعريف الذي عرفه السيوطي في هذا البيت تعريف جيد، وهو أحسن من تعريف من عرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أحسن منه هذا التعريف، لأن هذا قيد الشاذ والمحفوظ بأن يكون الرواة ثقات، لكن المقبول كما هو معلوم ليس مقصورا على من كان موصوفا بالثقة، بل هناك درجات دون الثقة يقبل حديث من كان موصوفا بها كالصدوق، يعني من خف ضبطه وقل يعني عن يعني عن غيره ممن هو أقوى منه فإنه يقبل حديثه. فإذا فالتعبير بالمقبول يعني من يقبل حديثه أولى من التعبير بالثقة، وخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أحسن منه، وخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه، وخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه. فإذا هذا التعريف تعريف جيد وتعريف أدق من تعريف من عرفه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن هذا قاصر لا يدخل تحته من كان دون الثقة ممن يقبل حديثه. وأما تعريف المقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة، مقبول الحديث يدخل فيه الثقة وغير الثقة، رواية الثقة ورواية الصدوق الذي هو دون الثقة والذي خف ضبطه والذي يكون حديثه حسنا لذاته، كما سبق أن عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لذاته والصحيح، لأن الصحيح ما جمع شروط الخمسة والحسن ما خف أحد الشروط الخمسة وهو الضبط والإتقان، فإنه يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا. وإذا فالتعبير بالمقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أرجح هذا هو التعريف الصحيح، وهذا هو التعريف الجامع الذي لا يخرج منه شيء، بخلاف التعريف الثاني الذي هو رواية الثقة أو مخالفة الثقة من هو وثق منه، فإنه يخرج منه من كان دون الثقة، يخرج منه من كان دون الثقة. وأما هذا التعريف الذي قال في السيوطي وفي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح هذا هو الصحيح، يعني ما روى المقبول الرواية، ما روى مقبول الرواية مخالفا من هو أرجح منه ومن هو أقوى منه هذا يسمى شاذا، فلا يقبل الشاذ ويترك ولا يعمل به، لأنه يقدم عليه رواية الأرجح الذي تسمى المحفوظ الذي يطلق عليها المحفوظ، وذلك أنه مع قبول رواية كل منهما إلا أنه لا يمكن قبولهما معا ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر. وإذا تقدم رواية من كان أتقن ومن كان أولى ومن كان أكثر من حيث الرواية. والشاذ كما هو معلوم هو رواية مقبول الرواية، وإذا فرد حديثه بسبب المخالفة وعدم إمكان التوفيق بين الروايات وأنه لا بد من قبول أحدهما دون الآخر. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم في صلاة الكسوف، أنه جاء في بعض الروايات وأكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. وخالف بعض الرواة فروى أنها ثلاث ركوعات كل ركعة بثلاث ركوعات، مع أنها كلها تحت قصة واحدة، كلها تتحدث عن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلها تتحدث في قضية واحدة وتتحدث عن صلاة واحدة صليت مرة واحدة. فثقات رووها بأنه ثلاث كل ركعة بها ركوعان. بعض الرواة عند مسلم روى رواية أخرى غير هذه الرواية وهي ثلاث ركعات في ركعة واحدة، في ركعة واحدة ثلاث ركعات في ركعة واحدة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى ثلاثا واحدة في صلاة الكسوف يوم مات منه إبراهيم، كتمت الشمس يوم مات منه إبراهيم، وخطب الخطبة المشهورة التي من الشمس يكون آية من آيات الله لا ينتقدان بموت أحد ولا بحياته فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. وإذا فعلم بأن إحدى الروايتين محفوظة وإحداهما شاذة، لأنه لو كان الرسول صلى صلاتين يمكن تحمل هذه على حال وهذه على حال، ولكن الرسول صلى صلاة واحدة هي يوم مات ابنه إبراهيم، والأحاديث تتحدث عن تلك الصلاة التي يوم مات ابنه إبراهيم. فإن الرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعان هذه محفوظة، والرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعات هذه شاذة. ليه؟ الذين رواها ثقات أو الذي رواها ثقة، لكن لا يمكن أن يوفق بينهما لأنها تحت صلاة واحدة، وإذا فأحدهم قد ضبط وأحدهم قد حصل منه الوهم أو حصل منه الغلط، فتكون تلك الرواية خطأ لكن يحكم عليها بأنها شاذة، فيقدم المحفوظ على الشاذ، قدم المحفوظ على الشاذ، لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا سبيل إلى النسخ ولا بد من الترجيح، والترجيح إنما يكون للرواية التي رواتها أكثر وهي يعني وهم أحفظ. ولهذا البخاري رحمه الله ما روى تلك الروايات التي فيها ثلاث ركعات، وإنما روى التي فيها ركعان فقط. وأما مسلم روى هذه وروى هذه، روى هذه وروى هذه، فإذا مخالفة الثقة الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بثلاث ركعات في ركعة واحدة خالف رواية الذين رووا أنه صلى الكسوف بركعين في ركعة واحدة، ركعين في ركعة واحدة. كذلك أيضا الحديث الذي ورد في مسلم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث 70,000 الذي يقولون في بلاد الختام ولا عذاب، لأن أكثر الروايات فيها الاسترقاء لا يسترقون ولا يكتون ولا يتغيرون، وفي رواية من الروايات عند مسلم فيها لا يرقون، جاء بكلمة لا يرقون. والبخاري رحمه الله ليست عنده هذه الرواية، وإنما عنده الاسترقاء، وكذلك عند مسلم الاسترقاء، ولكنه جاء في بعض الروايات الرقية. فهذه فيها مخالفة، لأن يعني الحديث واحد، وفي قصة يعني هؤلاء 70,000 الذين يحجون في بدر الحساب ولا عذاب، فأحد الرواة روى يرقون، فخالف غيره ممن الرواة الكثيرون والأوثق الذين رووا يسترقون وما رووا يرقون. وهذا الذي روى يرقون وانفرد بها خالف بذلك أولئك الذين رووا يسترقون، ثم أيضا من ناحية المعنى هو مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو سيد المتوكلين، رقى ورقي، فكيف يكون من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يرقون؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى، هو نفسه قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام دون أن يسترقي، رقاه جبريل ورقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة يرقون هذه شاذة، ورواية من روى يستقون هي محفوظة، رواية من روى يستقون هي المحفوظة. إذا رواية الثقة رواية الأشياد هي رواية هو ما يرويه مقبول الرواية، ومن تقبل روايته مخالفا من هو أرجح منه. ثم قال السيوطي بعد ذلك: والمجعول أرجح محفوظا، هذا إشارة لا تعرف المحفوظ. لما عرف الشاذ في أول البيت عطف عليه تعريف المحفوظ فقال: والمجعول أرجح محفوظا، لأنه بالشذوذ روايته رواية المقبول الذي خالف أرجح. إذن جاءنا من العكس، رواية الأرجح مخالفا من هدونا، هذا السنة كما محفوظ. إذن المحفوظ يقابله الشاذ، الشاذ رواية رواية مقبول الرواية من أرجح منه، وعكسه المحفوظ رواية الأرجح مخالفا من هو دونه، ممن تقبل روايته وهو دونه. إذن هذا البيت بعض البيت الذي بعده فيهما تعريف المحفوظ والشاذ، وللشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، هذا تعريف الشاذ. فتعريف المحفوظ: والمجعول أرجح محفوظ، يعني والذي وصف بأنه أرجح قد خالفه من هو دونه ممن تقبل روايته، رواية الأرجح الذي خالفه من هو دونه ممن تقبل روايته يقال له محفوظ، قال له يقال له محفوظ. ثم قال
وقيل من فرد،
وقيل من فرد لو لم يخالف، يعني يسمى الشاذ من فرد، ومن فرد بالرواية عن غيره لو لم يخالف، هذا تعريف آخر، تعريف آخر للشاذ، هذا ليس بصحيح، لأن هناك من يقبل تفرده ويعتبر روايته مقبولة، وما دام أنه لم يخالف غيره فلا يسمى شاذا، فالشاذ مقيد بالمخالفة، لا بد في الشاذ من مخالفة من هو أرجح منه. وأما أن لا يخالف وإنما انفرد برواية شيء ما رواه غيره، هذا لا بأس به ولا مانع منه. ففي الصحيحين شيء كثير من هذا، أول حديث من البخاري وآخر حديث من البخاري هو من هذا النوع، ومن قبيل ما حصل فيه التفرد ولم يشاركه في ذلك أحد. ففيه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من الأنبياء تفرد عنه علقمة بن مصعب الجيحي، تفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، كل واحد يروي عن آخر ولا يشارك أحد في الرواية، إذن انفرد ولم يخالف. يعني هؤلاء الرجال اللي هم يعني هؤلاء الذين رووا انفردوا ولم يخالفوا، فإذا روايتهم على هذا التعريف تكون شاذة، هذا ليس بصحيح، بل روايتهم لا يقال لها شاذة، لأن ما يقال هو من التفرد الذي يقبل، ولكن هناك من الناس من لا يقبل تفرده، يعني لضعفه ولكونه لا يحتمل تفرد، ومن الرواة من يحتمل تفرده ويقبل تفرده. وهذا مثل هذه الحديث التي في الصحيحين وفي غيرهما ممن رواتها ثقات يقبل تفردهم ويحتمل تفردهم، فإن هذا لا يعتبر من قبيل الشاذ الذي هو من قبيل المردود، ولكنه مقبول ثابت، والتفرد من يقبل تفرده لا يؤثر، فهذا الحديث الذي هو أول حديث البخاري وآخر حديث في البخاري، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، خفيفتان على الميزان، الله بحمده سبحانه الله العظيم. هذا أيضا مما حصل فيه التفرد، ولهذا لما ذكره الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح غريب. الغريب يعني جاء من طريق واحد، غريب جاء من طريق واحد، لم يأتي إلا من طريق واحد، وصفه بالحسن والصحة والغرابة. وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد، وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد وهو صحيح. فإذا هذا التعريف الذي ذكره المصنف وعبر عنه بقيلة هذا ليس بصحيح بالنسبة لهذا التعريف، بل التعريف يشترط فيه المخالفة، لا بد فيه من مخالفة لمن هو أعلى منه. فحيث لا يمكن الجمع وليس وكذلك لا يمكن الجمع يعني بين الروايات، فإنه لا بد من ترجيح إحداهما على الأخرى، فترجح رواية المحفوظ وترد رواية الشاذ الذي وصف الرواية التي وصفت بأنها محفوظة ترجح وتقدم على الرواية التي وصفت بأنها شاذة. والشذوذ والحفظ هي من أوصاف المتون وليست من أوصاف الرجال، لا يقال للرجل شاذ ولا يقال له محفوظ، وإنما المحفوظ والشاذ هو الرواية، يعني روايته شاذة، روايته محفوظة، روايته محفوظة، روايته شاذة، لكن ليس يقال شاذة في رواية فلان في رواية كذا، ولكن لا يقال الرجل شاذ يعني يجرح بأنه شاذ ويوثق بأنه محفوظ، لا، المحفوظ من صفات الرواية والشاذ من صفات الرواية أو المروي، ولكن يقال هذا شذ وهذا حفظ الحديث وهذا حديثه محفوظ وهذا حديثه شاذ، هذا حديثه شاذ روايته شاذة، هذا حديثه محفوظ روايته محفوظة، فهي من صفات المتون من صفات الرواية. ثم قال أو ضبطا فقد، يعني أيضا يعني كونه يروي أو يتفرد وقد فقد الضبط، يعني إذا كان فقد الضبط كله وليس بضابط هذا يعني ليس بصحيح، لأن مثل هذا روايته مردودة، هذا روايته مردودة لضعف الراوي، لكن إذا كان الضبط قد خط فهذا يقبل حديثه، منه حديث الحسن، فإنه رواية من خط ضبطه، من خط ضبطه فروايته مقبولة، ولكنه ما وصل إلى درجة من يكون حديثه صحيحا. فإذا كان مقصود فقد الضبط نهائيا فهذا ممن يعني لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، لأن هذا أخلق بأن يكون من قبيل المنكر الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، لأن روايته لا تقبل، وأما الشاذ روايته تقبل، لكن إما أن يكون مخالفا وإما أن يكون متبرجا، فمخالفته لمن وثق منه يعني لا تقبل مخالفته، ولكنه إذا تفرد وهو ممن يصلح تفرده بكونه ممن يقبل حديثه فإنه في هذه الحالة يقبل، ولكن لا يسمى شاذ. أما ما فقد الضبط فهذا يمكن أن يصلح أن يقال بأنه منكر على الباب الذي سيأتي بعد هذا، وأن حديثه ليس مقبولا، وأما الشاذ حديثه فهو ممن يقبل حديثه. بعد هذا المعروف المنكر، قال المنكر ما روى غير الثقة مخالفا، يعني شخص غير ثقة روى مخالفا الثقة، يعني من يرد حديثه ومن لا يقبل حديثه روى مخالفا لرواية من يقبل حديثه، تسمى رواية الذي لا يقبل حديثه المنكر، ورواية من يقبل حديثه المعروف، رواية من يقبل حديثه المعروف. المنكر ما روى غير الثقة، يعني من ليس بثقة، يعني من كان مردود الرواية، من كان غير مقبول الرواية، مخالفا يعني غيره من الثقات، مخالفا غيره من الثقات او من تتبع روايته على التعريف الاول الذي مضى بالنسبه للشاذ، وانه روايه المقبول لمن ارجح منه، هذا روايه من لا تقبل روايته لمن تقبل روايته. المعروف المنكر، المنكر معروف، روايه من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته، لمن تقبل روايته. فروايه المخالف الذي لا تقبل روايته يقال له منكر، وروايه الذي تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته يقال له المعروف، يقال له المعروف. المنكر ما روى غير الثقه مخالفا لنسبه قد حقق، يعني بنسبه الفكر الحافظ بن حجر، يكتب بالنسبه نسبه الفكر للحافظ بن حجر، وهي رساله صغيره في المصطلح من اخطر كتب المصطلح، وهي من اجودها واحسنها وادقها، لان صاحبها متمكن في هذا الفن، وهو من المتاخرين الذين اطلعوا على كلام المتقدمين، اطلعوا على الاقوال المختلفه في مختلف العصور، فخلص الى نتائج والى زبد تعتبر خلاصه، فهي من احسن الكتب المختصره في فن المصطلح. وقد شرحها هو في كتابه نزهه النظر كما شرحها غيره، وشرح الشرح اللي هو نزهه النظر شيخ نزهه الذكر، ونظمت ايضا ونظمت يعني هذه الرساله التي يعني هي ابياتها التي هي نثر، نظمت قلمها الصنعاني في فصل السكر، كتابه فصل السكر، فانه نظم نثر الذكر. حاصل ان هذه الرساله رساله قيمه ومختصره، وقيمتها وميزتها من اجل مؤلفها الذي هو من اهل الخبره ومن اهل الاطلاع الواسع ومن اهل التمكن في هذا الفن، فرسالته تكتسب اهميه او منزله صاحبها، ويعني كونه مرجعا فيما يتعلق بالحديث وعلومه، وهو من الحفاظ المحسنين المتمكنين المطلعين الاطلاع الواسع على الروايات، كما يتضح ذلك من مؤلفاته الكثيره التي في مقدمتها فتح الباري، انه يدل على سعه اطلاعه وتمكنه في علم الحديث وعلم الرجال وعلم سوء الحديث اللي هو مصطلح. فالكتاب مهم جدا ومفيد، ولهذا وهو السيوطي اشار الى عمل حافظ بن حجر، وانه قد حقق ذلك في كتابه نقطة الذكر، قال المنكر ما روى غير الثقه مخالفا بنسبة قد حققها.
قابله المعروف،
لان هذا التعريف المنكر، قابله المعروف وهو ما رواه الثقه، يعني ما رواه مقبول الروايه مخالفا لغير مقبول الرواية، يعني عكس تماما، لأن الاثنين متقابلان، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا، هذا الشاذ يقابل المحبوب والمحبوب يقابل الشاذ، والمعروف يقابل المنكر والمنكر يقابل المعروف. فلما عرف المنكر بأنه مرى غير الثقة مخالفا للثقة فيقابله المعروف، وهو ما رواه الثقة مخالفا ما رواه من تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته، مخالفا لمن لا تقبل روايته. ثم قال والذي رأى ترادف الشاذ والمنكر، نعم، لأنه لما ذكر الشاذ والمنكر المعروف، الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف، أشار إلى أن من الناس قال إن الشاذ ترادف للمنكر، قال هذا ليس بصحيح، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وأن هذا مخالفة غير مقبول الرواية لمن تقبل روايته، إذا ليس مرادفا له. فإذا فالذي رأى ترادف الشاذ والمنكر أبعد النجعة، فحالف الصواب، فبعد عن الإفادة لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه من قبلت روايته. وأما المعروف رواية غير مقبول الرواية مخالفا لمن هو مقبول الرواية إذا ليس مترادفين متغيران هما متغيران وليس مترادفين لأن الترادف التماثل وعدم التباين مثل قام ووقف مترادفتان جلس وقعد مترادفتان جلس وقعد كلمة مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى قام ووقف مترادفتان لا فرق بينهما معنى إذن الشاذ والمنكر لكنه مترادفان لا فرق بينهما في المعنى لأنه بينهما فرق لأن الشاذ خالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه وهذا المنكر معرفة رواية من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته إلى هذا غير هذا فلهذا قال ومن رأى ترادف الشاذ والمنكر نأى يعني بعد نأى يعني معناه بعد نأى عن المكان بعد عن المكان هنا بعد يعني بعد عن الصواب بعد عن إصابة الحق في هذا ثم بعد ذلك المتروك المتروك قال يسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو في السماء غفلة أو
وهم
من كذب يعني هذا تعريف للمتروك يسمي بالمتروك
فردا
تصري يعني رواية يعني من تفرد بالرواية وهو متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره يعني في غير الأثر ولمن جرب عليه الكذب في حديث الناس الحديث عن الناس يعني فروايته متروكة لا تقبل روايته وكذلك من فسق من كان فاسقا غير عادلا فإن روايته لا تقبل وكذلك من كان مغفلا غير ضابط هذا روايته لا تقبل ومن كان كثير الغلط وكثير الوهم فاحش الغلط فقال له أيضا كذلك متروك فهذه الأمور الخمسة كلها يطلق على من حصلت روايته على روايته بأنه ممن ترك حديثه أو ممن يترك حديثه ويوصف بأنه متروك لأن هذا يمكن أن يوصف الرواية ويمكن أن يوصف الراوي بأنه متروك يوصف الراوي بأنه متروك متروك الرواية ويوصف الحديث والرواية بأنها متروكة وأن الحديث متروك وأنه غير مقبول فهذا يمكن أن يوصف به الراوي ويمكن أن يوصف به الرواية الحديث هو متروك وهو متروك الرواية يوصف به الراوي ويوصف به المروي يوصف به الراوي ويوصف به المروي يسمي بالمتروك فردا تصبي راوي له متهم بالكذب يعني حديث تقرب به راوي متهم بالكذب سواء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديثه مع الناس مجرب عليه الكذب جرب عليه الكذب في حديثه مع الناس فلا تقبل روايته لأن من عرف بالكذب في حديثه مع الناس فإنه غير مقبول الرواية لأنه ما دام أنه كذب في حديثه غير صادق في حديثه فإذا لا يقبل حديثه الذي يرويه عن رسول الله إذا تفرد به أما إذا جاء من غير غيره فإنه يقبل من ذلك الطريق أما تلك الطريقة التي جاء بها يعني من كان كذلك فإنه وجودها مثل عدمها وجودها مثل عدمها ولا قيمة لها لأن من اتهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديث غيره ما بينه وبين الناس أو كان فاسقا يرتكب المعاصي ويقدم على المحرمات ولم يتب منها ثم كذلك أيضا كونه مغفلا كثير الغفلة متصفا بالغفلة وعدم الضبط كذلك كونه كثير الغلط فاحش الغلط يسمى هذا بمتروك ويوصف بأنه ضعيف جدا أيضا
يعني يوصف حديث هؤلاء بأنه ضعيف جدا، يوصف بأنه ضعيف جدا، وكان الحديث المتروك يعني يقال أنه ضعيف جدا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندرس القادم إن شاء الله ندرس الأفراد وهو في أربعة أبيات.
هناك سائل يسأل يقول هل يصح التسبيح باليد اليسرى أم لا؟ أفتنا في ذلك جزاكم الله خير.
التسبيح يسمى أن يكون باليد اليمنى، وإن أضيف باليد اليسرى لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون باليمنى. أما أن يسبح باليسرى فقط لا، لكن لو سبح باليمنى وأضاف إلى اليسرى جاز، وإن اقتصر على اليمنى فإنه لا بأس بذلك، هذا هو الأولى. وإن اقتصر على اليمنى فهو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ليوم الخميس الموافق 11 من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
الضبط إما مطلق من فرد راو به، فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن أو بلغ الضبط فصحح حيث عن. ومنه نسبي بقيد من فرد ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث من فرد يرد.
فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث من فرد يرد فرد إما مطلقا فرد إما مطلقا إن فرد به راو به فإن لضبط بعد رد وإن يقرب منه فحسن أو بلغ الضبط فصحح حيث عن. ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد إن يرد إن ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد وهكذا الثالث من فردا يرد جيد.
الفرد إما مطلق من فرد راو به، فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن أو بالغ الضبط فصحح حيث عن. ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد وارد وهكذا الثالث من فرد يرد.
وهكذا الثالث بفرد يرد.
فرد راو به فإن لضبط بعد مدة وإذ يقول لنصف حسن أو بلغ الضبط صحيح حيث عنه ومنه نسبي بالقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بثقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث مبحث الأفراد، والأفراد جمع فرد، والفرد هو الذي جاء من طريق واحد، وهو ينقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. قد بدأ السيوطي رحمه الله بتعريف الفرد المطلق وقال: الفرد إما مطلق من فرد به راو، يعني من فرد به راو واحد ولم يأتي إلا من طريق رجل من طريق راو واحد، المقصود من ذلك ما كان دون الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سواء صار واحدا أو أكثر فإنه لا ينظر، لا يبحث فيهم ولا يبحث عن عدالتهم لأنهم عدود. أما غيرهم فهم الذين يبحث عن عدالتهم وتفردهم وعدم تفردهم ينظر إليه ويبحث عنه. المقصود من هذا التفرد الذي دون الصحابي، وقد يكون التفرد من الصحابي ثم ينزل، لكن المحذور ليس هو تفرد الصحابي، المحذور تفرد غير الصحابي، لأنه هو الذي يحتاج إلى معرفة عدالته، أما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالفرد فردان: فرد مطلق يعني غير مقيد، يعني كلمة مطلق تعني عدم التقييد، والفرد النسبي هو المقيد، يعني فرد بالنسبة إلى كذا، يعني فرد نسبي إلى كذا وكذا. يعني فإذا هناك فرد مطلق ليس منوطا بشيء وليس مرتبطا بشيء، وإنما هو فرد لا يقيد بشيء بحيث جاء من طريق واحد دون أن يكون مضافا إلى طرق أخرى أو إلى طريق أخرى، وإنما هو طريق واحد، فهذا يقال له مطلق. وفرد النسبي وهو الذي جاء مقيدا، يعني بأن يقول رواه لم يروه ثقة إلا فلان، بمعنى أنه جاء من طرق متعددة لكن رواه غير ثقات، ولكنه من حيث الثقات هو فرد، ولكن من حيث وروده من طرق هو ليس فرد، وإذن هو فرد بالنسبة وليس مطلقا. أما المطلق هو الذي ما جاء من طريق واحد فقط، لا لم يأتي من طريق أخرى. والفرد النسبي هو الذي جاء من طرق هو من أحدها مقيدا بثقة أو مقيدا برواية فلان عن فلان أو مقيدا برواية بلد معين، بأن يقال لم يروه ثقة إلا فلان، يعني معناه رواه غيره لكن ليس ثقة، رواه لم يروه عن فلان إلا فلان، لكنه جاء عن أناس آخرين رواه غير هذا الرجل، ولكن هذا تفرد به عن فلان، فهو نسبي بالنسبة إلى هذا الشخص. أو كذلك بلد، وقالوا لم يروه روي عن أهل البلد الفلاني، رواه أهل البلد الفلاني عن أهل البلد الفلاني، أو لم يروه إلا أهل تلك البلاد، لم يروه إلا أهل مصر، إلا أهل الشام، إلا أهل الحجاز، إلا أهل مكة، إلا أهل المدينة، يعني معناه انه من افراد بلد معين، من افراد بلد معين، فهو منسوب الى بلد معين دون سائر البلاد الاخرى. اذا الفرد اما مطلق واما نسبي، والفرد المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، وانما هو فيه الاطلاق غير المقيد. لهذا قال السيوطي الفرد اما مطلق يعني واما نسبي الذي سياتي، ثم عرف المطلق بانه من فرد راو به، يعني ما جاء ما لم ياتي الا من طريق راو واحد انفرد به. هذا هو تعريفه، تعريف الفرد المطلق هو من فرد به راو واحد. وقد يكون هذا الراوي، قد يكون هذا الراوي في اعلى الاسناد وهو التابعي، وقد يكون التفرد ينتقل منه الى من دونه وهو تابع التابعي، وقد ينتقل الى من دونه ايضا وهو تابع 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 التابعي. فالتفرد يوجد في اعلى الاسناد وقد ينزل، وقد يعني ينتهي التفرد في اعلى بان يرويه تابعي ثم يرويه عشره من اتباع التابعين، فهو قل له فرد ما دام انه في يعني في في, في الاسناد، او في مرحله من مراحل الاسناد، او في جزء من اجزاء الاسناد انه حصل فيه التفرد، فلو كثر الرواه تحته ما خرج عن كونه فردا، لان العبره بالطريقه التي جاءت من فوق. فاذا كانت واحده ثم كثرت بعد ذلك فان هذه الكثره لا تعني تعدد الطرق الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما تعني تعدد الطرق الى رجل من الناس. لكن فوق هو فرد. ومن أمثلة ما كان فيه التفرد من التابعي عن الصحابي ثم روي بعد ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، هذا الحديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته، فهو رواه ابن عمر ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار، رواه عبد الله عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار. وإذا ففيه تفرد في أعلى ثم اتسع تحت فهو فرد، وقد ينزل يعني أكثر من ذلك، مثل حديث شعب الإيمان هو عن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو صالح، ورواه عن أبي صالح عبد الله بن دينار. إذا نزل التفرد يعني صار اثنين تحت الصحابي، وقد يكون أكثر كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورواه عن عمر على علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني معناه ثلاثة أشخاص دون الصحابي كل واحد يتفرد به عن الذي فوقه، ثم الثالث منهم يعني من دون الصحابي اتسعت الرواية عنه، رواه عنه خلق كثير، يعني رواه عن عبد الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن عن محمد بن إبراهيم التيمي ما رواه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن علقمة بن وقاص الليثي ما رواه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعن عمر بن الخطاب ما رواه إلا عن علقمة بن وقاص الليثي. فإذا هذا تفرد فرد مطلق تسلسل، يعني نزل حتى صاروا ثلاثة دون الصحابي، وهم كلهم تابعون إلا أنهم واحد منهم من كبار التابعين، والثاني من أوساط التابعين، والثالث من صغار التابعين، يعني يحيى بن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، والذي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. فهم ثلاثة من التابعين في درجات متفاوتة، صغار كبار التابعين أوساطهم صغاره، وكل واحد يرويه عن الذي فوقه لا يشاركه فيها أحد. ثم اتسعت روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإذن تعريف الفرد المطلق هو ما انفرد بروايته راو واحد، راو واحد عن الصحابي، وقد ينزل عن الصحابي ويكثر ويتعدد بحيث يكون اثنين واحد عن الثاني عن الذي فوقه او ثلاثة واحد عن الذي فوقه والذي بعده عن الذي فوقه وقد يكون اكثر من ذلك قد يكون الاسناد كله من صاحب الكتاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء له من طريق واحد. بعد التعريف انتقل الى بيان الحكم ما حكم الفرد المطلق هل يحتج به او لا يحتج به ذكر انه على ثلاثة اقسام هذا الفرد المطلق او الراوي الذي تفرد به قد يكون بعيدا عن الضبط يعني معناه انه ضبطه ضعيف جدا ليس بضابط فهذا يرد حديثه لانه ما جاء من طريق من يحتج بحديثه يعني هذا الذي تفرد بالحديث وهو لم يأتي الا من طريقه ان كان ضعيف الضبط بحيث يكون بعد عن ان يكون من اهل الضبط والاتقان ولم يكن متوسطا في الضبط والاتقان بل هو شديد النقص وشديد الضعف فانه في هذه الحاله يرد الحديث وان كان ممن خف ضبطه يعني ليس الضابط المتقن الذي هو في القمه ولكنه ضابط ولكنه اقل من الضابط المتقن فهذا يعتبر حديثه حسنا يقبل ويكون حديثه حسنا وان كان ضابطا متقنا يكون حديثه صحيحا كهذه الاحاديث التي في الصحيحين التي اشرت اليها حديث بيع الولاي وهبته وحديث شعب الايمان وحديث من غالب النيات وكذلك اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذه افراد ولكن رواتها من اهل الضبط والاتقان فاحاديثهم تكون صحيحه وتفردهم لا يؤثر فالراوي الثقه المتقن اذا روى حديثا ولم يروه غيره فانه حجه ويكون صحيحا واذا فالفرد المطلق لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يكون في القمة في الإتقان فيعتبر حديثه صحيحا ولا لم يأتي إلا من طريق واحد وإن كان خف ضبطه فيكون حسنا فسبق أن مر بنا تعريف الصحيح وتعريف الحسن تعريف الصحيح هو الذي سمعت فيه ووفرت فيه شروط ومنها قوة الضبط والإتقان حد الصحيح مطلقا بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولن يكون شذا ولا معللا بنقل عدل ضابط اما الحسن فهو يخف عنه